بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب فتح الرحيم للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس انتهينا من النوع الأول وهو علم العقائد، وبدأنا بالعلم الثاني وهو علم الأخلاق والآداب. وذكر رحمه الله خلقين وهما الإخلاص والتوكل. وقفنا عند النصيحة. قال رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، كررها ثلاثا وفسرها بأنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله، وهي قوله سبحانه وتعالى ماذا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: وأنا لكم من الناصحين، في طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا. هذا إذن هو النصح لله، القيام بحقوقه سبحانه وتعالى علما وعملا ودعوة وتنفيذا. واضح هذا؟ طيب، والنصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة لذلك. هذا هو النصيحة لكتاب الله. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد، والاجتهاد في كل ما يحبه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ويسعى في ذلك بحسب مقدوره، فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضهم، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين، ويسعى في تأليف ذات بينهم وفي إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم، كل أحد على حسب حاله، كل أحد على حسب حاله. قال رحمه الله: وللنصيحة فوائد عظيمة، منها أن الدين لا يتم إلا بها، أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. ومنها أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا، واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين. فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة. فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل. ومنها أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا للخير إذا تيسر له، فإنه لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم، فإنما الأعمال بالنيات. إنسان ما يستطيع أن يبني مسجد، واضح، لكنه يحث المسلمين على بناء المسجد، فهو الآن ينصح لهم، أليس كذلك؟ فهو يشركهم في الأجر وإن لم يكن هو قادرا بنفسه على بناء المسجد أو بماله، واضح؟ هذا مقصوده، هذا مثال فقط. قال: ومنها أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، فيفتح الله له أمورا أخرى. وأن الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنه يفلح وينجح، فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب، وإلا تم أجره. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك، تمم له ذلك العمل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني ما خرج مهاجرا إلا نصيحة. قال: ومنها السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم، والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق. والناصح هل يمكن أن يكون غاشا؟ نعم، عكسه تماما. قال: فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق، وهو النصيحة التي أسس عليها دين الإسلام وقام عليها بنيانه وبان بها فضله على كل شيء. فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة، وضده قبيح شرعا وعقلا وفطرة. الرابع: الصدق. الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب السؤال: مع الصادقين لمن؟ لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا للمسلمين؟ واضح؟ ولا لغير المسلمين؟ هذا هو. قال: وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طبعا الصدق هنا لا يمكن أن تكون إلا الشرع الثانية، أما الأولى عام. طيب قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هنا لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ الإيمان. قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادقين هنا بمعنى إيش؟ أيضا الإيمان والعمل. الإيمان والعمل يعني ينفع العاملين عملهم وينفع المؤمنين إيمانهم. قال: والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا، والصدق يهدي إلى كل بر وخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور، نسأل الله العفو والعافية. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ولذلك أقرب الناس للهداية هو من يتصف بالصدق. فإذا رأيت إنسانا يتخلق بالصدق ولو كان يعني كافرا أو منحرفا أو واقعا في المعاصي، فهذا من أقرب الناس إلى الهداية. فهذا من أقرب الناس إلى الهداية. لماذا؟ لأنه ليس عنده غش، واضح، أو كذب يتلوى به. ولذلك المرأة التي الزانية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، ما الذي دعاها إلى الاعتراف؟ هو الصدق الذي عندها. كذلك ماعز، الصدق، واضح يا مشايخ، هو وقع في كبيرة لا شك، لكن الصدق أنجاه، الصدق أنجاه. وهكذا أيضا كعب رضي الله عنه والاثنان الذين معه، الثلاثة الذين خلفوا، ما الذي أنجاهم؟ الصدق. هم كانوا قادرين أن يقولوا مثل ما قال المنافقون ويعتذرون بأي عذر يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، والله ما لنا من عذر، نحن تخلفنا عنك وليس لنا عذر. فصدقوا. صحيح امتحنوا بتلك الليالي الشديدة التي مرت بهم كما قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، واضح، لكن الله عز وجل أنجاهم. وقال فيهم هذه الآية بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فصارت قاعدة للمؤمنين. قال رحمه الله: ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا. إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد، وإن واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق. وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس لخبره وعظموه واحترموه، حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا. هو بشر، ممكن يخطئ، أليس كذلك؟ نعم. وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة أو الصغيرة، تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال، فهو من جملة البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هو الخلق العظيم من أخلاقه، وكل أخلاقه على هذا النمط، والله أعلم. الخلق الخامس، قال الشجاعة. قال رحمه الله: هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة، وهي آيات الجهاد كلها، آيات الجهاد كلها تدل على الشجاعة، وأثنى على أهله وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق، ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح. وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان، وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة، وكل يحتاج إليه، وخصوصا الرؤساء الذين تناط بهم المهمات والأمور، فحاجتهم إليه ضرورية. وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه، فأمر بخوفه وحده، وأن لا يخشى العبد الخلق، فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله، قوي قلبه. ثم إذا توكل على الله وقوي اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإيش؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته وتضاعفت شجاعته، كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وعليكم السلام. وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم وأنهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصرة والدفع، وأن مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا، وأنهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم، عرف أن تعليق القلب بهم خوفا وهيبة وخشية ورغبا ورهبا ضائع بل ضار، وأنه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء، وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك، ويعلم من مصالحك ما لا تعلم، ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع، ويسلط عليه الضعفاء ويتشبه صاحبه بالخفرات من النساء. ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب. ومن فوائد ذلك أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. ومن فوائده أنه يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنه يفوته خير كثير، وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. ومنها أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد، وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب، فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر وإيش؟ وأيضا والتوكل الذي مر معنا. وأما الجبان فإنه إذا اعترته هذه الأمور إنماع وذهل مصالحه، يعني بدأت يعني يقع في الشر وهو يريد الخير، يقع في تفويت المصلحة وهو يريد المصلحة. قال: وتنوعت به الأفكار الضارة فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم، وفوتته الخيرات والثواب الجسيم، لأنه لا يزال متضجر غير متوكل غير محتسب على الله عند الله عز وجل ما يقع فيه، فيزداد ألمه ألما وخسارته خسارة، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذا الخلق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع وهو الصبر. الآن دخل في السادس. قال: هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق رذيل، وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله وثوابه، ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وهو أعظمها، صح؟ والصبر عن معصيته وهو أوجبها، وعلى أقدار الله المؤلمة، وهذا إيش؟ ركن الإيمان بالقضاء والقدر. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله، والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة، لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال، وربما انقطعت. وكذلك كف النفس عن المعاصي، وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي لها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته، أليس كذلك؟ يعني النوم عن صلاة الفجر في النفس داعي له ولا لا؟ واضح؟ لا سيما في ليالي مثل ليالي الشتاء، أو النوم مثلا عن صلاة العصر بالذات في مثل الصيف، وهكذا. فالنفس فيها داعي، فإذا كان إنسان ضعيف الصبر ضاعت تلك الواجبات. نعم. قال: وكذلك كف النفس عن المعاصي، وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب، وجد واجتهد في تكميل ذلك، صار عاقبته الفلاح والنجاح. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذه قاعدة. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. واضح؟ نعم. والدليل على هذا أنه حتى أصحاب المعاصي أحيانا أو أصحاب الأهواء يصبرون فينالون. ولذلك لما أدخل الإمام أحمد السجن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجد أمامه شخص فقال له: لا عليك يا أبا عبد الله، أنا قاطع طريق وأضرب، وأضرب ولا يضرني ذلك، إنما هي الضربة الأولى، يعني المؤلمة هي الضربة الأولى، ثم بعد ذلك إيش؟ تتصبر وتتجلد. فكأنه يقول للإمام أحمد: أثبت أنت على الحق، أنا قاطع طريق وأضرب وأصبر وتحمل، كيف أنت على الدين وعلى الحق وعلى السنة، ويعني خشي أن يصيبه شيء من الضجر. فيعني كان الإمام أحمد يقول: هذه كلمة نفعتني. قال: وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب، وهذا من أعظم الجزاء، أن الإنسان يوفى أجره بغير حساب، يعني لا حد لحسابه. وما ظنكم بالكريم؟ نعم. قال: وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات، ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عن المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها، ويكون لها كالأساس للبنيان. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس، وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. يعني هو مؤلم ومر، ولكنها إيش؟ تصبح النفس تتذوقه حلوا. لماذا؟ لأن لا تنظر إليه هو، وإنما تنظر إلى عاقبته. وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته؟ ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، وهذا نصر فوق النصر. فهمتم؟ كان الله معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. السابعة ولا الثامنة؟ السابعة العلم. قال: قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. قال: الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وإمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقهم يسلكون. والآيات في هذا كثيرة. قال: فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على إيش؟ على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدر وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم ما عوج من الصفات، ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدنيا والدين، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ولولا العلم لكان الناس كالبهائم. والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. والعلم النافع هي العلوم الشرعية، وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، والله أعلم. التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد، هذا الثامن. جميل. قال: هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة. فمن العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والإخبار بأن هذه الأمة وسط، وذلك في كل أمورها. فهم وسط في الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقيام بحقوقهم، بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله. من الغلو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم، كما حصل أيضا من بني إسرائيل. قال: وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال، ولم يغالوا فيهم. وهم وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان. مفروض أن الفاصلة تكون بين كلمة المتعبدة والمشركين، واضح؟ وهم وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين الذين حرموا، هنا النقطة غلط، والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث، بل اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذه صفة ملازمة لهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه الصفة لازمة لهم كما في سورة الأعراف. وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله: ولا تبذر تبذيرا، وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى على المتوسطين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة، وما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد. الذي يوازن الأمور وينفق بحسب ما آتاه الله فإنه إيش؟ لا يمكن أن يفتقر. وما عال من اقتصد، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات، وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها، وأقام بها واجبا من الواجبات، أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة، لويش الواجبات والحاجات. وأيضا طيب الكمالات لا تشترط. وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا، إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، وكبر عليه الصبر، وثقل عليه حمله، بخلاف المعتدل فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا، أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. وعلم التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا، وهو ما يسمى اليوم بعلم الاقتصاد. طيب الإحسان والعفو، هل تصبح العاشرة التاسعة؟ نعم. قال: كم في كتاب الله من الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسن على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وإزالة ضرر المضطرين، ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم، وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. وقد عدد ابن القيم رحمه الله جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لما جاء عند حديث: كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فعد تقريبا 11 نوع من جود النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن تراجع، وهي لا شك أنها كلها من الإحسان. قال رحمه الله: ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ماذا يقصد الشيخ بالمشاريع الدينية؟ مثل الأوقاف، بناء المساجد، المقابر وغيرها من الأمور الشرعية التي بها تحصيل النفع والمصلحة للمسلمين، سواء في عبادتهم أو في إيش؟ ها؟ أو في، لا ليس فقط معاشهم، أو في دينهم، مثل المعاهد الشرعية التي يتعلم بها الدين أو يقرأ بها القرآن أو غير ذلك. هذا مقصده. قال: ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء. الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء فإنها من الإحسان، خصوصا للأقارب، يعني المذكورين في الآية، المذكورين في آية سورة النساء، إيش هي؟ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، واضح؟ نعم. خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم. قد يقول قائل هنا: الهدايا والهبات للأغنياء ماذا تنفعهم؟ أولا تأليف القلوب، وثانيا تسهيل ذلك عليهم وتذكيرهم به. يعني أنت إذا أهديت للغني هدية، ألا يشعر هو بقيمتها ورمزيتها كما يقولون في الأدب؟ طيب، فيفعل ذلك هو،
سواء لفقير أو لغني آخر. فتخيل مجتمع خلينا نقول فيه 1000 غني، وكل هؤلاء الأغنياء يتهادون فيما بينهم ويهدون غيرهم، كم سيكون سعادة المجتمع؟ واضح الصورة؟ بخلاف لو كان كل واحد يمسك عن الغني، ما يعطي الغني وإنما يعطي فقط الفقراء، واضح؟ فإن هذا يدعو إلى أن كل إنسان يصبح منفرد، يعني ليس عضوا في شركة، اسمحوا لي يعني. واضح؟ فإذا كان عضوا في شركة يكون إيش؟ أشجع له وأدعى له بأن يفعل ذلك أحيانا، جميل، ولو من باب ماذا؟ ولو من باب رد الجميل أو المجاملة للغير. فهذا لا شك أنه يضفي عليهم روح من الأخوة والمحبة وفعل الخير، ويجعل ذلك إيش؟ مستمرا فيهم، بل مستقبح عندهم وفي نفوسهم ألا يفعلوا، بل يكون مستقبحا عندهم وفي نفوسهم، حتى في نفس الإنسان يقول الناس يهدون وأنا لا أهدي، لماذا؟ واضح؟ فيكون مستقبحا هذا عنده، بخلاف ما لو ترك. هذا مقصود. ولذلك هذه من النفقات ماذا؟ العامة، وليست من نفقات الزكاة الواجبة. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين والمسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن أفواتهم، والإحسان بوجوهها كلها، فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، صح؟ طيب. ومنها حصول الجزاء الكامل، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له، من وصل إليه إحسانه، ومن لم يصل إليه وثناؤهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأسى إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب، بخلاف شهوة الانتقام، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأيضا فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله، وهذا واضح في وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، وحديث إيش؟ ها؟ فعفوا واصفحوا، إن الله يحب المحسنين، في قضية إيش؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. فهذا لا شك أنه من قمة الإحسان. نعم. قال: ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة، وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب طبعا والجيران ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وإن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا نقول حسن الخلق يكون الحادي عشر، ها العاشر يكون العاشر، أنا ليش سبقت برقم ما أدري. طيب، يقول: هذا هو مادة الأخلاق، يعني هو صلبها وعمادها، هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو منزلته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفى وسهل وهان، فهمتم؟ وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. واضح؟ خذ العفو، هذا نصف الآية أو نصف الجملة. طيب، نصفها الثاني: وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله، فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. ولاحظوا أنها في جملة مكونة من 6 كلمات فقط: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وما أجمعها لكل خير. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: ويمده الصبر والحلم وسعة العقل وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. قال: ويتولد عنه خلق الرحمة، هذا 11، وهو رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، بل وحتى شجاعته. فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد، كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فهي من جهة التعبد لله بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد. من أي جهة؟ أولا إخلاص العمل، هذا في الاعتقاد، وفي العمل أنها شعب من شعب الإيمان، فهي أجزاؤه وأبعاضه، واضح؟ قال: ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. يعني الآن فهمتم لماذا الشيخ وضع علم الأخلاق بعد علم العقيدة وقبل العبادات، يعني قبل الفقه. أيوة، لأنه يرى اتصالها بعلم العقيدة من هذه الجهة. واضح هذا؟ هذا ملحظ مهم. قال: وهذا أعظم البراهين، يعني علم الأخلاق، أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي الإرشادي، والهدى العملي والتربية النافعة، والحمد لله رب العالمين. واضح هذا؟ طبعا تعرفون أن الشيخ له رسالة في السعادة، أليس كذلك؟ ما اسمها؟ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أيضا كلها ضمنها كثير من الكلام عن علم الأخلاق. طيب، قال رحمه الله: النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم ماذا؟ أخذنا الآن الاعتقاد وأخذنا الأخلاق، إيش بقي؟ الأحكام، أو ما يسمى الأحكام حتى يدخل العبادات والمعاملات. نعم. فقال: علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد، اللي تسمى اليوم علم العلاقات، فهي أيضا ثلاثة علوم: عبادات ومعاملات وعلاقات. أي هي المعاشرة، هي العلاقات. طيب، قال: قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم، مزج هذا بهذا، فما كان من العبادات فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها، اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانا لأجره وثواب العاجل وثوابه العاجل والآجل، ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله. طبعا تعرفون منهج الشيخ رحمه الله في الفقه أنه يمشي على ماذا؟ على الراجح، واضح، وليس له يعني إن صح التعبير مذهب محدد. وهو وإن كان نشأ في بيئة حنبلية وله شرح على بعض كتب الحنابلة، إلا أنه في هذا الكتاب وفي الكتاب الذي أكبر من هذا، يعني إذا اعتبرنا أن هذا كتابا في الفقه، هذه الصفحات نعتبرها كتابا أو رسالة في الفقه، له كتاب أكبر من هذا وهو اسمه نور البصائر والألباب، يقع أيضا في قريب من هذا الكتاب، قريب من 100 صفحة تقريبا أو 120 صفحة، وأكبر منه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، واضح. فهذه 3 كتب للشيخ سار فيها على الراجح، سار فيها على الراجح، وله كتاب يعني يبين فيه الراجح والاستدلالات اسمه المختارات الجلية، اسمه المختارات الجلية، وله كتاب آخر أيضا يبين فيه الراجح اسمه المناظرات الفقهية، وهي افتراضية طبعا ليست حقيقية، يعني يجعل مناظرة بين طالبين، واحد اسمه أحمد مثلا والآخر محمد، فهذا يقول بالمسألة على هذا القول والثاني يقول بهذه المسألة على هذا القول، ويتناظران فيما بينهما في الأدلة، واضح. كتاب جميل وجيد مفيد لطلاب العلم. إذن أعيدها، هذا الآن في الفقه، هذه الصفحات نعتبرها كتابا في الفقه، أكبر منها نور البصائر والألباب، أكبر منه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مشهور مطبوع، له كتاب يوضح فيه الراجح أو إن صح التعبير نقول سبب اختياراته الراجحة، لأنه في هذه الكتب 3 لا يبين لك لماذا اختار هذا القول وترك القول الآخر. اسمه المختارات الجلية، اسمه المختارات الجلية، كتاب جميل ونافع حقيقة يعني بالذات لطلاب العلم يعني. وكتاب آخر اسمه إيش؟ المناظرات الفقهية، واضح. فهذه 5 كتب للشيخ جميلة حقيقة في هذا الباب. طيب، قال رحمه الله: أحكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب، ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب، وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها. فهمتم الشيخ لماذا يقول هذا؟ يعني كأنه يجيب الشيخ على سؤال، لماذا لم يفصل الله عز وجل صفة الصلاة في القرآن؟ يقول: لأن الله عز وجل لما يخاطبهم بالصلاة هم يعرفونها معرفة تامة، ما يمترون فيها، ما تشكل عليهم حتى يفصل فيها مثل ما فصل في المواريث مثلا أو في قسمة الغنائم، فهذا أمر لا يعرفونه، ولذلك فصل لهم القرآن فيه هذا التفصيل. لكن الصلاة يعرفونها، طيب من أين عرفوها؟ هذا هو. قال: قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم كل يوم ويصلي معهم ويرونه يصلي، هل يحتاجون بعد ذلك إلى أن توصف لهم الصلاة؟ هذا هو. ولذلك نحن نتعلم صفة الصلاة من ماذا؟ من وصف الصحابة لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في مسجده أو في سفره أو في مرضه أو في بيته أو غير ذلك. فجميع أحوال الصلاة وأحكام الصلاة نحن نأخذها عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يصفونه وهذا مشهور ومعروف بينهم، ولذلك لا يحتاجون إلى أن يوصف لهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، واضح؟ نعم. قال: قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل، فمتى جاءت في القرآن فهموا أنها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله، طب معلش، قبل هذه لما قال والعالم والجاهل، ماذا يقصد؟ الجاهل بالصلاة؟ أيوة، يقصد القارئ وغير القارئ، يقصد القارئ وغير القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما يصلي بالناس هل هذا الشيء مكتوب أو شيء يرونه؟ شيء يرونه، واضح؟ فإذا هو متعلق بماذا؟ بالرؤية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ما يحتاج نقول والله لا، تعال تعلم حتى تعرف رؤية الهلال أو ما تعرف، واضح؟ أي صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال التي مدارها على الاقتداء لا تحتاج أن يقال الناس تعلم، واضح؟ لا يحتاج أن يقال للناس تعلم، بل يوصف لهم أو يصلى بهم كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ويكفي ذلك تعليما لهم. وهذا من سهولة هذا الدين ترى يا أخوان. تخيلوا لو أن كل إنسان الآن راعي غنم في شعف من شعف الجبال، نقول له لا تعال اجلس اترك غنمك وتعال، لا بد أن نعلمك الصلاة، احفظ احفظ المتن الفقهي الفلاني والمتن الفقهي الفلاني، ما يستطيع هذا، واضح يا مشايخ؟ رجل كبر في السن، أسلم الآن رجل عمره 70 سنة 90 سنة، نقول له تعال احفظ المتن الفلاني حتى تعرف الصلاة؟ لا، نصلي به ولو صلاة واحدة خلاص فيعرف الصلاة، واضح؟ فهمتم؟ هذا من يسر الدين، مع أن الصلاة هي عمود الإسلام، يعني أعظم شيء وأكبر شيء وأكثر شيء يفعل، لكن لاحظوا سهولة تعلمها، واضح؟ ولهذا جعل الله عز وجل الأمور العظيمة سهلة، مثل التوحيد أمره سهل بسيط، كما قال الأعرابي السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الحكيم الخبير، ما تحتاج المسألة الغاز ولا فلسفة ولا كلام طويل عريض، ما تحتاج هذا، آيات الله ظاهرة التي تدل عليه سبحانه وتعالى. الصلاة تتعلمها على ما نقول نحن في 5 دقائق، ترى رجلا يحسن الصلاة يصلي فيكفيك تعلما للصلاة، واضح؟ وهكذا الحج وهكذا الصيام وهكذا، تجد أن الأمور العظيمة في الإسلام التي تتكرر ويحتاجها كل الناس هي من أسهل الناس تعلما. أما الأمور التي يعني إن صح التعبير لا يحتاجها إلا القليل من الناس فهذه إيش؟ إيه نعم، تحتاج إلى المتخصص، تحتاج إلى المتخصص الذي يجلس لها ويتفرغ لها ويحفظها ويدركها. قال وهذا ليس تهوينا من هذا، لكن أنا بس أقصد إنه هذا من يعني من شرف هذا الدين وسهولته ويسره على الناس. قال وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بيّن أن الوقت شرط من شروطها أي مفروضا في كل الأوقات، وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، في المساء يشمل إيش؟ المغرب والعشاء، وحين تصبحون يشمل الفجر والظهر والعصر. نعم. قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، واضح؟ أي نعم، أخرجها. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه أيضا مثل ما قلنا قبل قليل، زلف الليل اللي هي المغرب والعشاء وطرفي النهار اللي هو يشمل الظهر والعصر ويشمل أيضا الفجر إذا قلنا أن الفجر من النهار. وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس الوقوع بخروجها وهو وقت الفجر، وغسق الليل اللي هو وقت العشاء، فالصلاة ما بين هذين الوقتين. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقيمها لدخول هذه الأوقات، فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وعبر عنها بالقرآن صلاة الفجر لاشتراط القراءة وإطالتها فيها، وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين، يعني تحريرا دقيقا أدق من مجرد الوصف العام المذكور في الآية. وقال تعالى وثيابك فطاهر، وأولى ما دخل في الآية الكريمة، وهذا يدل على أن الشيخ إيش يرى أنها عامة، وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا يسمى علم الاستنباط، فهمتم؟ أنه إذا كان إذا وجوب الطهارة في الثوب لازمة فالبدن من باب أولى. نعم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية هذه التي في سورة المائدة وكذلك أيضا التي في سورة النساء. قال: فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوطء أو الإنزال للمني أو هما عليه تطهير جميع بدنه، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى كما في آية النساء، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. فهمتم هذا؟ أن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها، يعني الإنسان الذي يحدث يجب عليه أن يزيل ذلك الحدث من جسده. طيب الذي لا يستطيع كما تفعلون كالذين يفعلون فيهم قسطرة ونحو ذلك، فإيش؟ ولذلك قال مع القدرة، قال وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل على أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط، وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. وفي الآية الكريمة دليل على أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة، كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. يعني الشيخ رحمه الله يرى أن الماء قسمان، طاهر ونجس، إيه؟ فهمتم؟ على خلاف رأي الحنابلة. أنا بس حتى أمثل لكم أو أوضح لكم أن الشيخ يمشي على ما يرجحه، إيه نعم، على ما يرجحه. قال: وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية، على أن الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبيح في كشف العورة. وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، إذن الزينة لها طرفان، حد أدنى وهو إيش؟ ستر العورات، وحد أعلى وهو الجمال. ففيه أمر بالأمرين، بستر العورة وبتكميل اللباس الذي هو مبين مفصل في السنة. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية، وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها. طبعا مر معنا الخلاف في قضية ما هي الصلاة الوسطى، لاحظتم؟ أنا بس قصدي إذا فهمتم منهج الشيخ فهمتم كيف يلخص المعلومات ويعطيك إياها بعبارة سهلة وبسيطة وموجزة، وهي وراءها أشياء كثيرة لو تريد أن تبحث عنها. قال: وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية، التارك لها ليس ساهن عنها، بلى، وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة، وأمر أمته بذلك عند وجود سببه. لاحظتم الآن الشيخ أخذ حكم تارك الصلاة وحكم السهو في الصلاة فقط من هذه الآية، واضح يا مشايخ؟ يعني أنا قصدي فقه الشيخ لطيف. وذم تعالى المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى جدا. وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. يعني أقول الشيخ لطيف في استنباطاته وترتيباته الفقهية. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله وأن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير له ثلث، وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل، فإنهم يقرؤون ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. واستدل بقوله: واركعوا مع الراكعين، على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وأنه تدرك به الركعة. واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حال الأمن من باب أولى. وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته، وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة، وعلى وجوبها في المساجد. ثلاث فوائد كل واحدة مستقلة. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات وإخباره بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم. وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد لأنها من مواضع الخلاف، وقال: سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. يدل على مشروعية سجود الشكر. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وفي الأخرى وأدبار السجود، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخرة، والذكر عقب الصلوات الخمس. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في كل سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية. فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها. فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذكر القصر المطلق. تعبير لطيف. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فيها فائدتان: إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما، كما تكاثرت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. والثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر، فكأن في ذكر الله جبرا لما فات العبد من ذكر ربه، لأن الصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه، دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذار، إما خوف أو مرض أو غيرهما، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره. ولذلك شرعت صلاة إيش؟ المطر. صلوا في رحالكم. وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر. وذلك للاختلاف في سبب نزول تلك الآية والكلام عليها كما مر معنا في تفسير ابن كثير. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية: وفصل لربك وانحر، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله: ثم أماته فأقبره، وقوله: فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ونأخذ إذا كان هناك أيضا أسئلة. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا نكمل حتى لو أخذنا بعد العشاء قليلا، يعني قد نضطر غدا لأخذ يعني ولو نصف ساعة بعد العشاء، وإن شاء الله ما نطيل بإذن الله. جزاكم الله خير.